طيب، يدعى علينا الخامنئي أن استراتيجية الشهيد قاسم سليماني كانت تعتمد على إحياء جبهة المقاومة بالاعتماد على القدرات المحلية. ولدى استقباله جمعا من عوائل الشهداء بالذكرى السنوية لاستشهاد القائد سليماني، اعتبر سماحته الدفاع عن العتبات المقدسة مبدأ للفقيد الراحل، مضيفا أن جهوده حالت دون تعرض المراقد الطاهرة إلى اعتداءات كما حصل في سامراء. وأشاد سماحته بدفاع الشهيد عن القدس الشريف مشددا على أن الأعداء وعلى رأسهم الولايات المتحدة سيخرجون من المنطقة أذلاء. تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء محافظة مارب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية نفذت بواسطة صاروخ أرجو محلي الصنع، مضيفا أن الطائرة المستهدفة هي الثانية من نوعها خلال 72 ساعة. وشدد سريع على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. هذا وشن العدوان الأمريكي البريطاني عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت مجمعين في مديرية الثورة. واعتبر المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن هذا العدوان يأتي إسنادا للاحتلال الإسرائيلي. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
عدوان أمريكي بريطاني جديد على اليمن يستهدف العاصمة صنعاء بسلسلة من الغارات. وفي تفاصيل العدوان، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا 10 غارات على مجمع العرضي وغارتين على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة. وكعادتها زعمت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أنها استهدفت منشأة قيادة وسيطرة تابعة لأنصار الله ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة. وفي ردود الأفعال على العدوان الأمريكي البريطاني، اعتبر الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة للاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة، كما شدد على أن من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم الكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه على غزة. من ناحيته، كشف مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يعد مفاجآت مقبلة. وقال المصدر إن اليمن يحمل في جعبته الكثير من الخيارات العسكرية، وأن العدو الأمريكي والبريطاني فشل في فك الشفرة التقنية اليمنية، كاشفا عن أنه لدى اليمن أسلحة متطورة دقيقة وصممت لهزيمة وتجاوز أي دفاعات جوية في العالم. كذلك لفت المصدر إلى أن الجيش اليمني بدأ في معادلاته الكهرباء بالكهرباء والمطار بالمطار، وأن الحل هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة. العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن جاء بعد ساعات من إعلان القوات اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين طالتا الداخل الإسرائيلي المحتل، استهدفت الأولى مطار بن غوريون في تل أبيب والثانية محطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة، وتنفيذ عملية أخرى مشتركة للقوات البحرية والصاروخية والطيران المسير استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بعدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على اليمن.
حذرت القيادة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان من البقاء في البحر الأحمر ودعتها إلى العودة إلى أمريكا. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تدوينه على إكس أن ابتعاد حاملة الطائرات هاري ترومان من البحر الأحمر إلى سواحل أمريكا أمر مفضل وعودة إلى الوضع الطبيعي بعكس بقائها لعسكرة البحر، مضيفا أن العودة لا تعني خارج المألوف بالنسبة للبحرية الأمريكية، فقد عاد زملاؤهم في آيزنهاور وآخرين. أعلنت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاقها رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نيتوفيت، وأتى استهداف المستوطنة الواقعة شرقية قطاع غزة في الدقائق الأولى من دخول العام الجديد ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها وجهت خلال يومين سابقين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب وسيديروت ومستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك. حذرت وكالة الأونروا من زيادة وفيات الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد ونقص المأوى، وقالت الأونروا في بيان أن 6 أطفال رضع توفوا جراء البرد الشديد في القطاع، وقد يموت المزيد منهم بسبب البرد القارس ونقص المأوى ومستلزمات الحياة. وطالبت الكيان الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية للنازحين. بدوره قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن المواطن الفلسطيني الذي كان يموت من القصف والجوع يموت اليوم من الصقيع، مشيرا إلى أن 7 أطفال استشهدوا بسبب البرد حتى الآن. هذا في وقت غمرت فيه مياه الأمطار أكثر من 1500 من خيام النازحين في القطاع، وأصيب الكثير منهم بالبرد ولحقت أضرار بأمتعتهم. تصدى المقاومون الفلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال ليلة الماضية وفجر اليوم في محافظات طوباس ونابلس وجنين شمالية الضفة الغربية المحتلة، وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرقية نابلس وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل الفلسطينيين، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصة في حارتي الزغلول والجسامين، وقامت جرافات عسكرية بتدمير البنية التحتية في شارع المدارس. وأعلنت كتاب شهداء الأقصى أن مجاهدية استهدفوا بالرصاص حاجز عورتا العسكري جنوب نابلس، كما خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة. وفي طوباس وجنين تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة لاقتحامات قوات الاحتلال وخاضوا اشتباكات عنيفة معها. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب أثبت بالمقاومة أنه لم يمكن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها. وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، رأى الشيخ قاسم أن الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي، مضيفا أن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثلة المؤمنة ما يمكنها من أن تصبح أقوى. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة عبر القدرات المحلية. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط مسيرة أمريكية بصاروخ أرجو في أجواء محافظة مأرب، وكتاب القسام تستهدف مستوطنة نيتيفوت برشقة صاروخية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا، كما تتذكرون فإننا في خلال الحديث بعلم الجغرافيا لدى المسلمين ذكرنا بأنه تميزت في هذا العلم مدرستان، هما مدرسة العراق ومدرسة بلخ. وكنا قد تحدثنا بالاستخري عالم الجغرافيا الإيراني ومن أتباع مدرسة أبي زيد البلخي الجغرافية، وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا بعالم آخر من أتباع مدرسة بلخ، إنه الجغرافي الشهير المقدسي البشاري. ومن الإنصاف القول هنا حضرات المستمعين أنه لا يمكن أن يكون حديث بالجغرافيا دون التحدث حول المقدسي، وها نحن نفتح باب الحديث عنه بعد هذا الفاصل. نعم مستمعي الكرام، المقدسي البشاري هو العالم الشهير الذائع الصيت، ليس في علم الجغرافيا على المستوى الإسلامي بل بشكل عام. والمقدسي هو شمس الدين محمد بن أحمد، ويكنى بأبي عبد الله، وولد في بيت المقدس في عام 336 للهجرة. ومنذ طفولته انتقل أبو عبد الله المقدسي إلى العراق، وأخذ ينهل ما استطاع من منهل العلم فيه. وفي بغداد كانت العلوم والمعارف ازدهرت فيها، فأقبل المقدسي على المكتبات العامة، حيث راح يطالع الكتب المختلفة، وأعجبه من بين العلوم علم الجغرافيا. نعم، لقد تعمق المقدسي البشاري في دراسة علم الجغرافيا، وأخذ يجول ببصره بين كتبها، بيد أنه وصل إلى حقيقة وقناعة، وهي أن أكثر هذه الكتب لم تقم معلوماتها على أساس المشاهدة. وسلك العالم المقدسي مسلك السفر والترحال للتعرف على الأماكن المختلفة وتسجيل المعلومات حولها، ويمكن أن يقال إن دراساته كانت طبقا للإصطلاح العلمي الحديث دراسات ميدانية. وكانت مدة إقامته في مختلف البلدان تتراوح بين عدة أيام وعدة شهور، لا بل إنه أقام في اليمن مثلا قرابة العام من الزمن. ومن المناطق التي رحل إليها العالم المقدسي بلاد الأندلس في جنوب إسبانيا وبلاد الهند. وكانت طريقة المقدسي في الدراسة الجغرافية تسجيل المعلومات عن الموقع الجغرافي والمناخ والمصادر الطبيعية والسكان. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، من المراجع العلمية التي اعتمد عليها العالم المقدسي أهل الخبرة والاختصاص، حيث كان يرجع إليهم في استفتاء معلوماته بعد أن تطمئن نفسه إلى وثاقتهم وصدق حديثهم. وكان المقدسي يراجع كذلك الخرائط الجغرافية للتعرف على المواقع بدقة، كما أنه من الناحية العلمية كان وثيق الصلة بالحكام والأمراء وزعماء المذاهب، يستفيد من معلوماتهم وإرشاداتهم. ومن الجدير أن نذكر هنا مستمعينا الكرام أن اسم المقدسي عالم الجغرافيا يترادف وعنوان كتاب هو أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. وأورد المقدسي في هذا الكتاب القيم معلومات مفيدة في الجغرافيا، فضلا عما ازدان به الكتاب من خرائط جغرافية دقيقة. وفي الواقع أنه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وهو مرآة صافية عكس فيها المقدسي البشري معالم الجغرافيا الطبيعية والسياسية والاقتصادية لبلدان العالم الإسلامي. وأشار كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم إلى بعض الأسر التي كانت تحكم في بلاد المسلمين، مثل بني العباس والبويهيين والسامانيين. وأنتم لازلتم أيها الأكارم معنا في الحضارة الإسلامية، البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن بعد استراحة قصيرة عودة للتجوال في ظلال هذه الحضارة الساحرة. أيها الأخوة والأخوات، ومن وجهة نظر المستشرق الألماني فرانتز تيشنر، فإن العالم المقدسي البشاري هو من علماء الجغرافيا ذوي الأصالة وذوي المعلومات الجمة. وحول المقدسي كتب هذا المستشرق يقول: إن الحق مع المقدسي الذي قال إنه أقام الجغرافيا عند المسلمين على أسس جديدة، وإنه وهب الجغرافيا معنى جديدا ووسع من ميادينها. ويضيف تيشنر: إن توسع ميادين الجغرافيا جاء لأن المقدسي كان يرى أن هذا العلم مفيد لعامة الناس بشكل عام ولذوي الاختصاص منهم بشكل خاص. ويستعرض لنا المستشرق الألماني فرانتز تيشنر أهم محتويات أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، حيث يقول: وصف المقدسي الطبيعة الجغرافية للأقاليم، وتحدث عن الثروات الطبيعية والألسن والأعراق والعادات والتقاليد والأديان والطوائف والتقسيمات الإدارية والمسافات الجغرافية فيها. وفي رأي تيشنر، فإن المقدسي كان يرى أن الجغرافيا علم لا يقوم على القياس. وللتوضيح نقول: إن المقصود هنا هو جعل المشاهدة الأساس في كسب المعلومة الجغرافية، ولا سبيل إلى الوصول إليها عبر مناهج الاستدلال العقلي، ومنها القياس الذي أشرنا إليه. ولا نعد الحقيقة أيها الأخوة والأخوات إن قلنا إن المقدسي وصف كل العالم الإسلامي في زمانه عبر موسوعته القيمة أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. والذي يبدو أن هذا العالم جعل في مقدمة كتابه دليلا لمن يريد الاستفادة منه. وقسم المقدسي العالم الإسلامي إلى 14 إقليما، 7 منها للعرب و7 أخرى لغير العرب. ولابد أن نذكر أن المقدسي ولج في دراساته من باب الجغرافيا السكانية والجغرافيا البشرية، وقدم في هذا الإطار معلومات ذات فائدة للدارس والمتتبع. وآخر ما نريده هنا حضرات المستمعين أن المقدسي وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم أصبح مادة للدراسة الأكاديمية في الجامعات والمعاهد العلمية. وقد منحت كلية الآداب في جامعة بغداد على سبيل المثال شهادات ماجستير ودكتوراه للباحثين قدموا أطروحات حول المقدسي البشري. نعم أعزائي المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير.
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال دعاء الإمام سلام الله عليه في طلب العفو من الله تبارك وتعالى، ورقم هذا الدعاء في الصحيفة هو 39. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه: وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصلي على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله. أستحملك، قلنا أن المقصود بها هو الطلب من الله عز وجل أن يحمل عنا أثقالنا. أستحملك يعني أطلب منك أن تحمل عني ثقلي. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. الذنوب والمعاصي قلنا في حلقة سابقة أنها تشكل أغلالا وتشكل قيودا على نفس الإنسان المؤمن، كذلك الذنوب والمعاصي تمثل ثقلا على نفس الإنسان. ولهذا القرآن الكريم يعبر عن الذنوب وعن المعاصي بالوزر، يعبر عنها بالوزر: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالأوزار جمع وزر، والوزر هو الثقل الحمل، ما يحمله الإنسان على ظهره. الذنوب هي أحمال نحملها على ظهورنا، والغريب أن الإنسان يحمل موته ويحمل عذابه على ظهره. عادة الإنسان عندما يذهب يحمل، يسافر، يحمل ما ينفعه على ظهره،
يعني يحمل ماء، يحمل زادا قد يحتاج إليه في سفره الطويل. أما أن الإنسان يحمل حية أو يحمل عقربا أو يحمل بعض الأمور التي فيها خطر على نفسه، التي تعذبه تؤلمه، هذا شيء غريب. نحن مسافرون إلى الله تبارك وتعالى، المفروض بالإنسان المسافر أن يأخذ وأن يحمل معه ما ينفعه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن الكثير منا إنما يحمل على ظهره في سفره إلى الله عز وجل أوزارا، يحمل أثقالا، يحمل ذنوبا هي عذابه، هي نقمة عليه، يعني يحمل عذابه إلى آخرته، يحمل عذابه في سفره. فالذنوب المعاصي تمثل أثقالا، طبيعي هذا الثقل إحنا ما نشعر به، يعني حالة معنوية. نعم الإنسان المؤمن اللي يصير عنده شيء من الخلوص ويصير عنده شيء من صفاء الروح ونقاوة الذات، هذا الإنسان يشعر بثقل الذنوب. ولذلك ورد في الحديث الشريف أن المؤمن ذنبه كالجبل أمام عينه، يعني الإنسان المؤمن اللي يروح روح شفافة يحس بثقل المعصية، ولذلك عندما يذنب يظل الذنب كأنه شايل له وحامل له جبل على ظهره. بعض الناس لا، طبيعي، يعني خصوصا أولئك الذين توغلوا في المعاصي، هؤلاء لا يشعرون بثقل الذنب وثقل المعصية، وإنما بالعكس ينظرون إليها وكأنها على كل حال شيء خفيف وسهل المؤونة، بل شيء لذيذ في نفوسهم. لا، الإنسان المؤمن يحس بثقل المعصية، ولذلك ذنب صغير يذنبه الإنسان كأنه كما في الحديث الشريف قد حمل جبلا على ظهره. كل ما ازدادت نقاوة الروح وصفاء الذات الإنسان يشعر بعبء وثقل المعاصي على ظهره. المهم هذه المعاصي، هذه الذنوب تمثل أثقالا، تمثل أوزارا على نفس الإنسان. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يحمل عنه هذه الأثقال، يعني أن يرفع عن ظهر الإنسان وعن كاهل الإنسان هذه الأحمال الثقيلة التي قد جمعها في حياته على ظهره. شقد هذا الإنسان يجمع أثقال سنين، ربما 60 سنة 70 سنة هو يحمل على ظهره أثقالا وذنوبا. يقول له إلهي هذا الحمل الذي قد وضعته أو وضعته على ظهري بهضني، آذاني، آلمني، ولا أحد يحمل عني ثقلي. هذا الثقل إذا وضعته على ظهري لا يقع ولا يمكن أن يرتفع عن ظهري إلا أنه أنت تحمله عني، أنت تدفعه عني، فأنا أطلب منك أن تحمل عني هذا الثقل، وأستحملك، يعني أطلب منك أن تحمل عني من ذنوبي ما قد بهضني حمله. بهضني يعني آلمني، يعني أثقلني، وكل شيء باهظ هو في الواقع الباهظ هو الكبير، هو الكثير، هو الذي يؤذي ويؤلم الإنسان. وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، وأطلب منك أن تعينني أن أنزل هذه الأحمال عن ظهري. طبعا الإنسان يرفع هذه الأحمال ويلقي هذه الأحمال بالاستغفار وطلب العفو من الله تبارك وتعالى. فصل على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي. نحن قلنا أن الإمام عليه السلام في البداية طلب من الله أمرين، أن يهب لنا نفوسنا، وقد شرحنا معنى ذلك، وأن النفس أسيرة وأن النفس محبوسة، فنطلب من الله عز وجل أن يهبها لنا، أن يطلق أسارنا، أن يفكها ويعتقها من النار. وطلب الإمام عليه السلام من الله عز وجل أن يحمل عنه أو يحمل عنا ذنوبنا ومعاصينا. فلهذا يقول فصلي على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي، يعني أطلق نفسي من أسار غضبك، من نار نقمتك، ووكل رحمتك باحتمال إصري. الإصر هو الثقل وهو الحمل الذي يحمله الإنسان والذي يثقل كاهل الإنسان. وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين وكم قد شمل عفوك الظالمين. إلهي هب لي نفسي من أسارها واحمل عني ذنوبي، وأنا لست أول شخص تفعل به ذلك، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين وكم قد شمل عفوك الظالمين. نسأل من الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين وكم قد شمل عفوك الظالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت أنادي وتسمع هاتي، إلك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي،
جيتك معتري خجل تتبدك الماتي، أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي، فقير العطفك بذاتي. تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منه
أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندى خدي وصفيت بوحشتي وهمي غريب وخايف خايف بلحدي وإذا سألوني عن عمري القضيت بيا ذنيب أبدي سودة صفحة أظل حاير بردي وجارح وجارح جسمي لا أنكم تشهد بالعمل ضدي أنا الجازي إحسانك وعطفك سيدي بصدي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات اليوم لدينا ضيف مميز فضيلة الشيخ طه آزادي أستاذ في الحوزات العلمية أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله حفظكم المولى شكر الله لكم ولمستمعينا والمستمعات
مستمعينا الكرام لحظات قصيرة ونعود إليكم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أهلا بكم من جديد في برنامج الاستفتاءات في هذه الحلقة الجديدة ومرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي تقوم لجنة الإغاثة المعروفة كما تعلمون بلجنة إمداد الإمام الخميني رحمه الله بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى لجمع الصدقات والتبرعات وإيصالها إلى الفقراء المستحقين. فالسؤال شيخنا الفاضل، هل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ هذا القسم الأول من السؤال، وعندي سؤال تتم لهذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكركم ونشكر الأخوة المتابعين والمتابعات لبرنامجنا الفقهي لما فيه من فوائد فقهية. تفضلتم بالسؤال التالي الذي يتضمن مطالب ومعاني فقهية، ألا وهو موضوع اللجان التي تجمع الأموال سواء كانت من صدقات واجبة أو صدقات مستحبة أو من هبات للفقراء، يعني بين قوسين هدايا مالية. وقد ذكرتم إحدى اللجان المعروفة في الجمهورية الإسلامية وفي بعض الدول، ألا وهي لجنة الإمداد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهي التي تجمع الأموال. وهذا السؤال طبعا يرد في كثير من كتبنا الفقهية المعتبرة، أن من يجمع الأموال ومن يضع خدمته ووقته وعمره وشبابه خدمة لجمع أموال الصدقات وأموال مساعدات الفقراء، هل يجوز أو يجب؟ خلنا نضع أيضا فرض الوجوب، مثلا الآن هذا يعمل ألا يحتاج إلى راتبين؟ فهنا المكلف بهذا الشيء بعد الإذن الشرعي من المجتهد أو من الحاكم الشرعي، فهل يجوز أخذ شيء من الأموال بإعطائه كعنوان مكافأة؟ أم هل هو من نوع الراتب؟ هذا جدا مهم. هنا نحن ننظر إلى إجابة سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله، فيتفضل يشكل دفع شيء من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائدا على راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضا أصحاب الأموال بذلك. يعني شوف السيد يريد يوضح نقطة، النقطة المهمة هي أن هؤلاء حينما يأتون إلى هذا العمل لابد أن يخصص لهم من بيت مال المسلمين راتب معين
خارج عن
هذه الأموال التي هي من الصدقات. طيب هنا شخص يتكلم يقول نعم، هذا في حال إذا كان الأمر ماذا؟ عمل مؤسساتي كالجمهورية الإسلامية، كبعض المؤسسات الكبيرة في لبنان، في بعض الدول. إذا لم يكن عمل مؤسساتي، يعني غير مؤسسة إمداد المرخواني، مؤسسة خيرية شخصية، كيف ندفع راتب هؤلاء؟ إذا هنا عمل مؤسساتي، هنالك مؤسسة مدعومة من لنفترض من الدولة أو غيرها أو بعض الوزارات أو بعض المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية التي لديها ميزانيات بإمكانها أن تدفع رواتب. إذن خل نثبت نقطة، راتب عمال أو موظفين المؤسسات الخيرية هو خارج عن موضوع الزكوات التي تجمع من الناس، إن كان العمل مؤسساتي منظم، إن كان العمل خيري، هنا يبحثونها الفقهاء. إن كان العمل خيري وليس هنالك من مؤسسات سواء على صعيد الدولة أو صعيد العمل الخيري الضخم، فكيف نعطيهم راتب؟ هنا نأخذ إذنا شرعيا ممن؟ أول شيء من الحاكم الشرعي، الثاني شيء من المتبرعين بالصدقات المستحبة، ليست بالصدقات الواجبة
كالزكاة، يعني
من الزكوات، بلي كالهبات مثلا. الآن شخص يأتي يدفع زكاته الواجبة ويدفع شيء للفقراء عامة، فهنا نحتاج إلى ركنين أساسيين في هذه المسألة. الركن الأول هو إذن الحاكم الشرعي أو وكيله في هذا الموضوع، الثاني الطلب من الأخوة التجار والمؤمنين الذين يدفعون الأموال بأن يقبلون أن يعطون هذه الأموال لمن يسعى في هذا الأمر.
يعني الآية الشريفة التي تتحدث عن العاملين عليها،
بلى،
الآية لا تشمل، يعني لا نستطيع مثلا حتى من الزكاة الواجبة يعني دفع بعض من الأموال للعاملين.
أخي الكريم، موضوع العاملين عليها لها تشعبات كبيرة، وقد درسها الفقهاء، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة، لا يمكن أن نأخذها كإطلاق عام. إن أخذناها على مبدأ المطلق العام والعاملون عليها، يصبح أي شخص تأتي بين يديه أموال يبدأ يصرف منها كما يشاء. أتذكر أنا استفتيت بعض الفقهاء في قم المقدسة حتى في النجف الأشرف على موضوع العاملين عليها، رجعوا إلى نفس النقطة التي قلناها، أنه العاملون عليها إن أخذناها بأبوابها الواسعة حدث الهرج والمرج وحدثت السرقات، فيحتاج إلى ماذا حينما رجعوا إلى الروايات؟ إلى إذن الحاكم الشرعي، وليس من الشيء الواجب، إنما باسترضاء الدافع بمقدار معين حتى لا يصير كما يقال باصطلاحنا الشعبي تخبيص.
نعم، يعني النقاط مهمة جدا، يعني الكثير لعله يستدل بهذه الآية ويجوز لنفسه أو يجيز لنفسه أخذ الأموال وصرف هذا
ممكن. فلذلك يقيدونه الفقهاء هذا العنوان، أنه والعاملون عليها من الأمور المستحبة وبإجازة الحاكم الشرعي بالمقدار، مو والله ينطي إجازة فيذهب ويأخذ ما يشاء، لا، هنالك إجازة بمقدار معين، مقدار الحاجة فقط.
وسبحان الله، يعني هذه النقاط المهمة التي يلتفت إليها المرجعية طبعاً. ويعني علينا الالتزام والانتباه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا من الوساوس النفسية والشيطانية. مستمعين الكرام، سنعود بعد قليل، تابعونا. مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد، وأرحب بفضيلة الشيخ آزادي، شيخ طه آزادي. شيخنا الأفاضل، تحدثتم عن موضوع الصدقات قبل الفاصل، وهنا لعل البعض يتساءل، إذن هل يجوز بناء على ما تفضلتم دفع شيء من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق خارج الإدارة، خارج اللجنة، يعني لا يكون موظف يعني تطوعي أو جاء بطريقة معينة، يعني
سائق سيارة، عامل يجمع الصناديق،
نعم.
ممكن حداد يقوم بلحم الحديد مال الصناديق في الشوارع، نعم. هذا كله أخي الكريم أنا أقولها لكل المستمعين والمستمعات، هنالك قوانين لابد أن توضع في المؤسسات. هذه القوانين حينما يأتي المتبرع يوضحون له نقطة أساسية، أنه يعطيهم إجازة في موضوع صرف بعض الأموال في ماذا؟ في هذه الأشياء، تركيب الصناديق، نقل الصناديق، السيارات، الما أدري، بعض الأمور تحتاج إلى دعم، هنا لا بأس فيها. يقول السيد حفظه الله، خلنا نقرأ نص العبارة: وأما دفع شيء منها إلى من يساعد على جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس به. لأنه أولا هنالك من يدير هذه الأمور وأخذ إجازة شرعية في هذا المقدار.
يعني أيضا الإذن
طبعا
مهم.
الإذن جدا مهم. الأخوة المؤمنين والمؤمنات لابد من الاحتياط الشرعي. إذا لم يكن هنالك إذن شرعي كل هذه الأمور إذا صرفت بشكل غير منظم وغير مأذون فإنها تقع في رقبتهم، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع وإيصال الصدقات للمستحقين. شوف نقطة مهمة هنا ما يتفضل ويقول مع الحاجة إلى مساعدتهم، هذا السائق هذا العامل هذا اللحام أنا يوجد حاجة فأحضره، مو والله بين أيدي أموال بالملايين فأنا أصنع وظائف إضافية لأجل ابن عمي وصديقي وجاري، ما هن ليس هنالك حاجة لهؤلاء، كيف تصرف عليهم هذه الأموال؟ يقول عندي إجازة شرعية. الإجازة الشرعية ليس أنه تعطي كما تشاء. شوف نقطة مهمة، مع الحاجة إلى مساعدتهم، مساعدة العمال مساعدة اللحام في جمع وإيصال الصدقة. إذا ما كان هنالك حاجة مثل اليوم بعض الدول الصدقات تجمع كيف؟ تجمع بالبطاقة البنكية.
نعم.
أنا أضع رقم حساب وتوضع هذه الأموال بالحساب، يحتاج أضع 5-6 موظفين، والله هذا يتابع من وضع وهذا يتابع كم في البنك وهذا يتابع كم نصرف، يعني أضع 5 محاسبين أصرف لكل واحد راتب. لماذا؟ لأنهم أصدقائي ومعارفي وأقاربي وليس هنالك حاجة، وهنا أثم شرعي أجارنا الله منه.
مستمعينا الكرام، كانت حلقة مميزة جدا مع ضيفنا الكريم، وتفضل وأشار إلى نقاط مهمة جدا، نقاط شرعية إن شاء الله نلتزم بها. فضيلة الشيخ طه آزادي، شكرا لكم على حضوركم. مستمعينا الأعزاء كذلك نشكركم على متابعتكم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا ربي بالمولود في رجب محمد الثاني وابن المنتجى، صلينا على المختار وآله الأطهار، صلينا على المختار وآله الأطهار، يا رب بالمولود في رجب.
رجب يا نور زاهر وسط الشهور طاير، من الأفضل عامر على ذكر الآل تشهد، إلى الأعمال تجمع يا شهر الله الألمع، إلى الخيرات منبع لكل قلوب معبع.
صلي صلي صلي
صلي الموالي على النبي المحمود،
صلي
وعلى آل أصحاب الكرم والجود،
صلي
واغرس بصلاتك ونداه ورود،
صلي
خل هذا الشهر لك بالحشر مردود.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أحييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة عبر القدرات المحلية. ارتقاء نحو 30 شهيدا أثر قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. والإعلام العبري يعترف بفشل الحرب على غزة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. أهلا.